بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب رقية العين. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني معبد بن خالد قال: سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال: أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال: وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب وما تحته في كتاب الطب، فينبغي التفطن للارتباط بين الكتاب والباب والحديث. ما مناسبة إيراد رقية العين في كتاب الطب؟ والطب المقصود به التداوي، أي أن الرقية يتداوى بها الإنسان ويستشفي بها بتوفيق الله عز وجل من الضرر الذي يحصل عليه، الضرر الذي يحصل عليه من العين، فإن العين حق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: روى مسلم في صحيح ابن عباس قال: قال رسول الله العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي مسلم عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة، أنها حق، فإذا يتداوى منها الدواء الشرعي، تعالج بالعلاج الشرعي. العين معروفة، والحمى لدغة، لدغة العقرب هي السموم، والنملة تكون قروح في البدن، شيء من القروح تكون في الجسد. وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال العين حق، العين حق، حصولها، وقوعها، التضرر بها، كل ذلك حق. وفي أبي داود عن عائشة: كان يعمر الأعين فيتوضأ ثم يغسل منه المعين. وحديث صحيح، المصاب بالعين يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن غسل مغابنه وأطرافه فذلك جيد. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسترقي من العين، أو أمرني أو أمر أن نسترقي من العين. وفي الترمذي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء سبقته العين. وهو حديث ثابت سبق شاهده. وعند مالك في الموطأ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: والله ما رأيتك اليوم جلد مخبأة ولا جلد مخبأة، يعني حتى جلد البنت المخبأة ما هو مثل هذا الجلد. قال: فلبط سهل، لبط يعني سقط. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وقال: ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برقت؟ يغتسل له. إذن وقايتان، علاجان، علاج قبل الوقوع وعلاج بعد الوقوع. فقبل الوقوع: اللهم بارك، اللهم بارك فيه، إذا أعجبك شيء في إنسان ادعو له بالبركة، ما تقول تبارك الله وما شاء الله، هذا ما يكفي، ادعو له بالبركة. اللي يبرك عليه يقول اللهم بارك فيه، ولو اقتصر على اللهم بارك كفى، وإلا يدعو له بالبركة لولده لنفسه لا يصيبها بالعين. إذا أعجب بنفسه وكذا قد يصيب نفسه، لولده لأهله لأخيه لمن أعجبه. لا يجوز والله أن يرى شيئا يعجبه ثم لا يبرك، فإنه يصير الحال هذا متعاونا مع الشيطان على نشر الأضرار. لا ضرر ولا ضرار على ما يقتل أحدكم أخاه، قتل المسلم حرام سواء بالعين أو بغيرها. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه، وجهه ويديه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس، قام يمشي مع الناس. وبعضهم ربما يعني يتعافى منها، لكن ما يكون كما كان من قبل، إنه يكون بقي في، إما أصيب بجلطة فبقي آثارها، أو أصيب كذلك أيضا بمرض فبقي آثاره بسبب التضرر، أو ساءت ذاكرته وبقي في ذاكرته ضعف، أو عمي بصره وشفي وبقي فيه ضعف، أو غير ذلك ما يحصل في الأبدان وفي القلوب وفي البدن كله. كم من إنسان يموت أكثر موت بني آدم من العين، وكم من إنسان يصاب بالمس شبه مجنون بالعين، وكم من إنسان يذهب من الاستقامة إلى الانحراف منحرف وهو يعرف أنه منحرف زائغ وقد عرف الحق، ولكن أصيب بعينه ما استطاع أن ينضبط ولم يستطع أن يجاهد، سلط عليه الشيطان فقوي عليه صرعه، وربما زاغ قلبه ومات على ذلك. هذا مقصود الشيطان إهلاك الإنسان، حتى والله ما يلاحظه الإنسان من ضعف الإيمان هذا من الشيطان، إما بالمعاصي التي تحصل والشيطان هو السبب فيها، وإما بالعيون، العيون التي تحصل فيحصل الإنسان خذيلة عن الخير ويصرف. كما أنك إذا رأيت عباد الأصنام تتعجب، عباد الأوثان، عباد الشمس، الكفرة المشركين، وأنهم في شك وحيرة، من ربهم، من خلقهم، ما يدرون. فكذلك يا أخي فكر في نفسك، قد تكون على الإسلام ثم تزيغ عن الحق إلى غيرها، عن السنة إلى غيرها، والناس يتعجبون من هذا الزيغ والانحراف والميول وأنت لا تدري، وربما تدري وما وفقت. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه أنكم إليه تحشرون، وليس للإنسان إلا الفرار إلى الله، أما العين فقاتله، وما منها دواء أبدا في الأسواق، لا تتعب نفسك ولا تجهد نفسك من مستشفى إلى مستشفى، والله وفر على نفسك، ما منها دواء، ما دواؤها إلا ذكر الله. فإذا رأيت من نفسك المستشفى يقول أنت بخير، ما عندك شيء، أنت بخير، ما عندك شيء، يا جماعة أنا عندي والله مرض كذا ومرض كذا، وممكن تعدد لهم ورقة، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، قالوا ولا عندك شيء. طيب وهذا ما هو مستشفى واحد، الاثنان والثلاثة والأربعة المستشفيات ومراقية وفحوصات دقيقة وما عندك شيء، إذن عندك شيء آخر، وأيضا علاجك آخر غير هذا. ما هؤلاء إذا أعطوك شيء مثلا من النشيطات وشيء من ذلك، لكن ما هو علاجك. وهذا هو الواقع عند كثير من الناس، بعضهم أصيب بالسرطان وأقبل على القرآن وأقبل على زمزم وأقبل على الدعاء وشفاه الله. قال لي واحد، قال والله الأطباء تعجبوا، قالوا تحسن غير طبيعي، تحسن غير طبيعي، يعني من اليوم إلى الآخر من السرطان، لأنه وفق الله ذلك المصاب لقراءة القرآن، البقرة وآل عمران، ويسرد القرآن ويختم وهكذا يذكر الله منعكف على الذكر منعكف على الدعاء، والصالح يدعون له ويشرب زمزم مع النية بالشفاء وأمثال ذلك، ولا درى إلا تحسن غير طبيعي ما عرف الأطباء ما سببه. ما هو واحد هذا، بل أعداد بل عشرات، أعرف أكثر من واحد بأسمائهم ممن أخبرني بذلك، وأن الأطباء يندهشون يقولون التحسن غير طبيعي، ولدي لو قد شوفي خلاص راح عنه هذا كله سرطان، هذه غالبها عيون، وآخر يقول ولده أصيب بسرطان ورم خبيث، قال فذهبت حججت وما معي دعاء في عرفة أدعو لنفسي وأرد فوق الولد، أدعو لنفسي وأرجع أدعو له أدعو له أدعو له، قال ما يعني ما رجعت إلى ذلك الموضع من حجي إلا ويقولون والله متحسن، يعني عنده سرطان ولكن حج وهو مهموم وحج وهو عازم إلى هذا وبضراعة وبتلهف وفي عرفات وفي مواطن أماكن الإجابة وهو يدعو في ليل في نهار، فتعالج ذلك المريض بالدعاء. هذا هو بارك الله فيكم، العين حق، العين حق، وهذا دواءها كما في هذا الباب، هذا كما تراه رقية العين أيضا، ما هي الرقية؟ رقية دعاء وأذكار أدعية قراءات قرآن ورقية القرآن كله شفاء بإذن الله. قال الحافظ رحمه الله: وقد وقع عند أحمد من وجه آخر أن أبي هريرة رفع العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، قال منقطع صحيح منه العين حق. وقد أشكل ذلك على بعض الناس، قال كيف تعمل العين من بعد؟ هذه فائدة ترون، مش تظن فقط الذي يراك، حتى الذي يسمعك، ولو سمعك على شريط، ولو سمع صوتك، صوت قراءة، صوت كلام، صوت كذا، قد يصيبك بالعين من بعد، وهذه هذا مصيبة، إذا سلمت من الموجودين ما تسلم من البعيدين. كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون ولم يره وربما ما يعرفه؟ والجواب أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. وقد نقل عن بعض من كان معيانا أي يصيب بالعين، أنه قال: إذا رأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني، ويقرب ذلك بالمرأة الحائط تضع يدها في إناء اللبن فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد، وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها. ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو، أشار إلى ذلك ابن بطال. وقال الخطابي في العين في الحديث أن للعين تأثيرا في النفوس وإبطال قول الطبائعيين إنه لا شيء إلا ما تدرك الحواس الخمس، الطبائعيين يقول يعني الذي تراه تلمسه كذا، أما من بعد فلا، وما عدا ذلك لا حقيقة له. وقال المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد، وهو كإصابة السم من نظر الأفعى، وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه، وأن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجرها الله تعالى أن يحدث الضر عند مقابلة شخص لآخر. وهل ثم جواهر خفية أو لا، هو أمر يحتمل ولا يقطع بإثباته ولا نفيه. ومن قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع أن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون، نحن ما نحتاج إلى هذا كله، يفسرون ما فسروا أنها جواهر، أنه هذا حسد، جاء في الأدلة أنه حسد، أنها أرواح خبيثة، وأن العين حق ينظر بنظرة قد يتكلم بكلمة معها أو لا يتكلم، فيصيب الحجر فيكسر، ويصيب الحديد فيتأثر، حديد يصيبه فيتأثر، حتى على مستوى هذا الدركت الذي أبو الجنزير هذا الحديد أصابه بعضهم بعين فانقطع وقف وإيش غير ذلك، ويصيب البيت بالعين فيتشقق، وهكذا على هذا لما فضلا عن غيرها. هذه أمثلة حتى في الأحجار والحديد، وليست العين من الإنسان البالغ حتى الصغير إذا لم يبرك وهو يفهم هذا الجميل من غيره قد يصيب هي عين. وقد نظر بعضهم إلى سيارة أعجبته مشت قليلا وحصل لها حادث حتى تحطمت. نستفيد بارك الله فيكم من مثل هذه معرفة هذه الأمراض وأدويتها. هذه أمراض الآن، العيون أمراض، ومن أدويتها هذا الدواء العظيم هو الرقية والدعاء وقراءة القرآن، توكل على الله، الأعمال الصالحة، حيث أنه يقبل على الأعمال الصالحة ويعرض عما سواها، يدعو الله. كل ما أقبل على الله كفاه الله، ليس الله بكاف عبده. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان سبب ذلك أن بعضهم نظر إلى الكثرة ونظر إلى كذا أعجبتهم، قال من يكافئ هؤلاء، أو يعني لن يغلب هؤلاء من كله، فأصيبوا. ما إنما نصر الله عبده كما قال الله عز وجل أنزل جنودا لم تره عذب الذين كفروا. وقال نبي من الأنبياء من يكافئ هؤلاء، عجبه قوم قال من يكافئ هؤلاء، جرد هذا الذي حصل، لا نجزم أنها عين لكن هذا الذي حصل. فقد تكون العين عن إعجاب وقد تكون مجرد الإعجاب بالشيء. خيره الله بين إحدى ثلاث، إما الموت لهم، وإما الجوع لهم، وإما أن يسلط عليهم عدوهم عدو من غيره. فاستخار الله، استشار فقال أنت نبينا فاستخر لنا، فاستخار الله وقال أما الجوع فلا، وأما يسلط عليهم عدو فلا، ولكن الموت، يعني مصير الجوع إلى الموت، مصير العدو إلى الموت، قد هذا أهون بدون شماتة بدون تعب، يعني إما اختار يعني أهون ثلاثة. فمات في ثلاثة أيام 70,000، موت ذريع هكذا يموتون. هذا تستفيد منه أنك إذا عجبت بولدك قد تفتن فيه وقد يأخذ الله، وإذا عجبت بامرأتك قد تفتن فيها وقد تفارقها أو تموت، أو وإذا عجبت بطالبك قد يفتن، ما دي لو قد انصرف وراح جني عاد حول العلم، وغير ذلك. سواء كان من يعني الإعجاب بالأهل بالمال بالجاه بالمنصب انظروا كم من إنسان يعجب بجنوده ودولته ما أدري قلبوا عليه وطردوه ورحلوا، معجب بهم ومعجب بكذا ما غير ذلك. الله سبحانه وتعالى غيور، الله غيور، لو أحب الإنسان ولده أكثر من حب الله كان مشركا. الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكم من إنسان يعني ماذا يكون حاله مع أهله مع أولاده على لطف الله، لا إغداق نعم ولا شيء، فيعوض الله عز وجل لصبره لتعليمه لعدم إعجابه بهم لكذلك لتربيتهم على الطاعة. لا أدري لو أخلف الله عليه فيهم خيرا صار نفعهم الله، نفعه الله بهم ونفعهم به. هذه بركات الطاعة، بركات الطاعة. إلهنا بارك الله فيكم.